بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحين يا عفو يا كريم. أما بعد، فهذه أول المجالس في المذاكرة ومدارسة مناظرة شيخ الإسلام ابن تيمية حول العقيدة الواسطية. والعقيدة الواسطية كتبها شيخ الإسلام بعد صلاة العصر في سنة 698 من الهجرة، حيث قدم إليه في طريق الحج قاضي واسط، الشيخ القاضي رضي الدين الواسطي، والتقى بشيخ الإسلام في دمشق ولح عليه أن يكتب له عقيدة في اعتقاد السلف يعتقدها هو وأهل بيته وأولاده. فاعتذر منه شيخ الإسلام اكتفاء بما كتبه الأئمة من اعتقادهم كاعتقاد الإمام أحمد، اعتقاد الحميدي، اعتقاد الإمام الشافعي وأمثالهم. فلح هذا القاضي على شيخ الإسلام، يقول: فكتبتها له بعد صلاة العصر إلى المغرب في ورقات، وهي التي عرفت بعد ذلك بالعقيدة الواسطية التي تلقاها العلماء بالقبول والحفاوة والعناية، فحفظوا ألفاظها وشرحوا معانيها ودللوا عليها، وصارت هي المعول في توحيد الأسماء والصفات. فأول ما يبدأ طالب العلم في هذا التوحيد في قراءة العقيدة الواسطية. ومع ذلك جرت على الشيخ عند خصومه وأعدائه أنواع المناوأة، فوشوا به إلى السلطان في مصر، وكان ذلك في دولة المماليك. فجاء رسم السلطان إلى نائب السلطنة في دمشق بأن يجمع ابن تيمية مع علماء زمانه ويحضر الاعتقاد ويناقش فيه بعدما يقرأ. فجرت هذه المناظرة المشهورة على العقيدة الواسطية. وسبحان الله العظيم، العقيدة الواسطية جرت عليها هذه المناظرة وتركزت حول خمس مضامين. أولها في قول الشيخ رحمه الله في أول العقيدة: ونؤمن بما سمى الله به نفسه وسماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وما وصف الله به نفسه وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تكييف ولا تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل. فقامت قائمتهم على هذا التبيين وهذا التقييد. وجرت هذه المناظرة في مجلسين: المجلس الأول في يوم الاثنين الثامن من شهر رجب سنة 705 من الهجرة، والمجلس الثاني كان في يوم الجمعة 12 من رجب سنة 705 من الهجرة. وفي هذين المجلسين أظهر الله جل وعلا السنة، وأظهر الله اعتقاد السلف، وكبت الله مخالفيهم حتى اضطرب وتناقض معارض شيخ الإسلام كما سيأتي. وكذلك العقيدة الحموية، وقد كتب الشيخ عقيدته إلى أهل حمات مرتين: الحموية الصغرى ثم الحموية الكبرى، وهي المطبوعة المتداولة الآن بين طلبة العلم. اعترضوا على شيخ الإسلام فيها اعتراضا كبيرا، فكتب رحمه الله أجوبة الاعتراضات المصرية على العقيدة الحموية، وهو من أجل كتب شيخ الإسلام وأكبرها، وهو أكبر مؤلفاته رحمه الله حتى قدرت مجلداته بست مجلدات مخطوطة كبار. يقول تلميذه ابن القيم لما ذكر مؤلفات شيخه: وقرأ كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني، وكذا أجوبة له مصرية في ست أسفار كتبن سماني، وكذلك التأسيس أضحى نقضه أعجوبة للعالم الرباني، وكذا قواعد الاستقامة إنها سفران فيما بيننا ضخمان، إلى أن ذكر جملة من تأليفه رحمه الله. المقصود أن أجوبة الاعتراضات المصرية على العقيدة الحموية كتبها الشيخ في ست مجلدات كبار، يعني تماثل لو طبعت كتابه درء التعارض مرة ونصف، ومنهاج السنة مرة ونصف، لأن منهاج السنة مقداره في المخطوطات 4 مجلدات على نصف القطع البلدي، وكذلك درء التعارض، وكذلك بيان التلبيس، بيان تلبيس الجهمية، فأجوبة الاعتراضات أطول من هذا. وهذه سنة الله الشرعية في أهل الإيمان وأهل العلم في تنوعهم وتعرضهم لمختلف أنواع البلاء ليرفع الله مقامهم ويوحص إيمانهم. وهذا المجلس وما سيليه في مذاكرة هذه المناظرة، لكن الإخوان أفادونا أنهم طبعوا مختصرها، ومختصر المناظرة كتبها علم الدين أحد وأصحاب شيخ الإسلام ملخصا لها في نحو 7 أو 8 ورقات. ولما ألح أصحاب شيخ الإسلام ألحوا عليه أن يكتب لهم ما جرى في تلك المجالس، لأن الشيخ دعي إلى مجلس نائب سلطنة السلطنة في دمشق وهو لا يدري ما الموضوع، وجمع الله بينه وبين المخالفين له وبين قضاة زمانه وهو لا يدري ما الموضوع الذي دعي له. فلهذا نقرأ في الأصل في المختصر ثم نعود إلى الأصل، لأن المختصر يفيد العجل، وبعض الإخوان يحب الشيء العجل، فنقرأ فيه مستعينا بالله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. نقل الشيخ علم الدين رحمه الله تعالى أن الشيخ قدس الله روحه قال في مجلس نائب السلطنة الأفرم لما سأله عن اعتقاده، وكان الشيخ أحضر عقيدته الواسطية، قال: هذه كتبتها من نحو 7 سنين قبل مجيء التتاري إلى الشام، فقرئت في المجلس. ثم نقل علم الدين عن الشيخ أنه قال: كان
من نحو 7 سنين كتب الواسطية رحمه الله لما حج الشيخ القاضي رضي الدين الواسطي 698، والتتار قدموا للشام قدمتين، وفي كلاهما كان شيخ الإسلام يحمل راية الجهاد في مجاهدتهم. في أول قدمة 703 في المعركة المشهورة معركة شقحب، وحضرها شيخ الإسلام وشارك فيها وشجع المؤمنين، حتى إنه كان يقول فيها: إن غدا منصورون. قالوا: قل إن شاء الله يا أبا العباس. قال: أقول إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا. نعم.
ثم نقل علم الدين عن الشيخ أنه قال: كان سبب كتابتها أن بعض قضاة واسط من أهل الخير والدين شكى ما الناس فيه ببلادهم في دولة التتاري من غلبة الجهل والظلم ودروس الدين والعلم، وسألني أن أكتب له عقيدة، فقلت له: قد كتب الناس عقائد أئمة السنة. فألح في السؤال وقال: ما أحب إلا عقيدة تكتبها أنت.
نعم، كانت بلاد واسط، وهي من أنحاء بغداد، بين الكوفة وبين بغداد إلى الجهة الغربية منها، غلب عليها التتر، ولما يصلوا بعد إلى بلاد الشام وبلاد فلسطين، فكان الحج حج هؤلاء يكون عن طريق الشام ليوافقوا ركب المسلمين. مر على شيخ الإسلام قاضي واسط رضي الدين الواسطي وألح على الشيخ أن يكتب له عقيدة يعتقدها هو وأهل بيته. اعتذر له شيخ الإسلام اكتفاء بما كتبه أئمة السنة من الاعتقاد، اعتقاد سفيان الثوري، اعتقاد أحمد، اعتقاد البخاري، اعتقاد الحميدي شيخ البخاري وأمثالها. فألح عليه فأجابه الشيخ إلى طلبته فكتبها بين العصر والمغرب، وهي في نحو 10 ورقات مخطوطة يدرسها الطلاب الآن في سنة كاملة في طلاب المعاهد العلمية وفي مجالس العلم، ربما درسوها في أكثر من ذلك. وهذا يبين على أمور، منها رفعة قدم شيخ الإسلام في العلم، وقد أملاها على صدره، يعني كتبها من صدره. وفي المناظرة هذه تحدى شيخ الإسلام خصومه 3 سنوات، قال أمهلكم 3 سنوات أن تأتون فيها بحرف واحد خالفت فيها سلف الأمة. ومضت السنوات 3 وبعدها 30 و300 سنة، وأظن إلى أن تقوم الساعة لن يجدوا فيها حرفا واحدا خالف فيه شيخ الإسلام سلف الأمة. وهذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. نعم.
قال فكتبت له هذه العقيدة وأنا قاعد بعد العصر فأشار الأمير لكاتبه فقرأها على الحاضرين حرفا حرفا، فاعترض بعضهم على قولي فيها.
نعم، هذا فيه اختصار. يقول الشيخ كما سيأتي أنني دعيت إلى هذا المجلس ولا أدري ما المراد به، فتبين أنها هذه العقيدة الواسطية، فأرسلت من يحضرها من بيتي، وأبى نائب السلطات الأفرم إلا أن أملي على الحاضرين عقيدته، فأملى الشيخ في ذلك المجلس عقيدته فناقشوه فيها. يقول جمع الله بيني وبين هؤلاء المخالفين من غير استعداد ومن غير تهيؤ، وطال المجلس فطلبوا أن يكون هناك مجلس ثاني تكتب فيه العقيدة كاملة وتحضر، ويكون المجلس بعد المجلس الأول ب4 أيام. المجلس الأول كان في يوم الاثنين 8 من شهر رجب 705. لما طال المجلس وطال فيه الكلام والنزاع والقيل والقال، وحضره شيوخ المذاهب 4، شيوخ الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وحضرها القضاة 4 لأن كل مذهب له قاضي، وكان متصدر الكلام في هذا المجلس شيوخ الشافعية كمال الدين ابن الزملكاني والصدر صدر الدين ابن الوكيل، وأحضروا معهم رجل معروف في علم الأصول صفي الدين الهندي، وكان أشد الحاضرين على شيخ الإسلام ابن تيمية، وأظهره الله عليهم. تم المجلس في يوم الجمعة بعدها ب4 ليالي وظهرها فيها انتصار شيخ الإسلام. لكن هنا علم الدين رحمه الله يختصر عن شيخ الإسلام ما جرى في هذه المجالس. نعم.
قال فاعترض بعضهم على قولي فيها ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، ومقصوده أن هذا ينافي التأويل الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره إما وجوبا وإما جوازا.
هذه المسألة هي أول المسائل العلمية وأول القضايا العلمية التي نوقش فيها شيخ الإسلام في الواسطية. كيف يقول نصف الله بما وصف به نفسه وصفه به رسوله، وما سمى الله به نفسه وسماه به رسول من غير تحريف ولا تكييف وغير تعطيل ولا تمثيل بهذه القيود 4؟ وكان شيخ الإسلام كتب في أولها من غير تأويل، فاستبدل لفظ التأويل إلى التحريف، لأن تأويل المؤولة في الحقيقة هو تحريف لكلام الله إما لفظا أو معنى كما سيأتي. فقالوا أن مقصوده أن هذا ينفي التأويل الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره، وصرف اللفظ عن ظاهره عندهم وعند متأخري الأشاعرة إما أنه واجب وإما أنه مستحب، إما أنه واجب أو أنه جائز مستحب. فشيخ الإسلام يقول هذا التأويل الذي أنتم عليه ليس هو تأويل السلف الصالح، وإنما هو تحريف للكلمة عن مواضع. إذا ذكر الله جل وعلا أنه ينزل إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الأخير كما رواه عنه نبيه عليه الصلاة والسلام، أولوه بنزول ماذا؟ نزول ملك أو نزول الأمر أو نزول الرحمة، ويعتبرون أن هذا متحتم. لماذا؟ هربا من وصف الله كما يزعمونه بالتجسيم أو التشبيه أو الانتقال. فهم أولا كما يقول شيخ الإسلام وغيره، أولا شبهوا في أذهانهم وفي قلوبهم فطردوا هذا التشبيه بما سموه تأويلا وهو في الحقيقة تعطيل. أثبت لهم شيخ الإسلام أن هذا هو اعتقاد السلف بإثبات الصفات على بابها من غير التهوك بها تحريفا أو تأويلا أو تشبيها أو تعطيلا، وإنما هي صفات ثابتة لله على الحقيقة اللائقة به. نعم.
قال: فقلت إني عدلت عن لفظ التأويل إلى لفظ التحريف، لأن التحريف اسم جاء القرآن بذمه، وأنا تحريت في هذه العقيدة اتباع الكتاب والسنة، فنفيت ما ذمه الله من التحريف ولم أذكر. فنفيت ما ذمه الله من التحريف ولم أذكر فيها لفظ التأويل، لأنه لفظ له عدة معان كما بينته في موضعه من القواعد.
والمراد بالقواعد هنا قاعدة التدمرية، إن ذكر فيها قاعدتين في التأويل، وكذلك القاعدة الأكملية في صفات الله، والقاعدة المراكشية، والقاعدة البعلبكية. عدل رحمه الله عن لفظ التأويل إلى لفظ التحريف، لأنه اللفظ الذي جاء في القرآن مذمته. إن جاء مذمته في القرآن، ها يا عبد الله نجيب، في مثل قول الله جل وعلا: يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، الآية الأخرى عن مواضعه. وشيخ الإسلام بهذا يسير على قانون السلف أنه ما جاء اللفظ مصرحا به في الوحيين فقد يقدمه ولا يستبدل به غيره، ولهذا استبدل لفظة التأويل إلى لفظة التحريف لأنه يشتمل على التأويل وزيادة. يقول: ولأن التأويل له عدة معاني. محصل أنواع التأويل ثلاثة أنواع. النوع الأول التأويل بمعنى التفسير، وهذا الذي كان يستعمله كثيرا أئمة التفسير من السلف كابن جرير الطبري، فإنه دائما يقول: القول في تأويل قول الله جل وعلا كذا وكذا. ومعنى التأويل التفسير، ومنه تأويل الرؤيا أي تفسيرها وتعبيرها. المعنى الثاني من معاني التأويل الحقيقة التي يؤول إليها الشيء، كما في آية ألف لام ميم صاد الأعراف: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، أي حقيقته التي هو عليها. وخلاصة هذا أن تأويل الأمر أي حقيقته فعل المأمور، وتأويل الخبر وقوع المخبر به. مثاله: أمر الله بالصلاة. ما معنى إقامة الصلاة؟ لو جاءنا جاء قال معناها نحطها على خرقة ونرفعها في بيرق، أقمنا الصلاة. يمجه كل المسلمين. معنى إقامتها أي تأويل إقامتها، الحقيقة التي هي عليها هي أداء الصلاة كما أمر جل وعلا وحيث أمر. تأويل الجنة والنار بما فيهما أي حقيقتهما إذا رآهما الرائي كذلك. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزل قول الله جل وعلا: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره، أمر الله رسوله أن يسبح بحمده ويستغفره. ما تأويل هذا الأمر أي فعله؟ هو قوله عليه الصلاة والسلام بعدما نزلت هذه السورة كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. وش تقول عائشة رضي الله عنها؟ يتأول القرآن، أي يحقق الأمر الذي جاء من الله له وللمؤمنين بهذا القرآن. إذن تأويل الأمر فعل المأمور، وتأويل النهي الانتهاء عن المنهي، وتأويل الخبر وقوع المخبر به كما أخبر سبحانه وتعالى. النوع الثالث من معاني التأويل تأويل المتأخرين من المتكلمين، وتأثر به أهل الأصول وأهل التفسير، وصار هو العرف المشتهر عند المتأخرين، وهو صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى آخر لقرينة. وهذا التأويل بهذا المعنى حقه حق وباطله باطل، فإن كانت القرينة صحيحة فالصرف صحيح، وإن كانت القرينة غير صحيحة فالصرف غير صحيح. مثاله على الأول، إذا قالت العرب رأيت بحرا يمشي في السوق، ما البحر؟ ليس البحر الماء العظيم المتلاطم جاء ومشى بالسوق، وإنما معناه رأيت كريما، لأن العرب تسمي الكريم بحرا، وهذا مما يجوز في اللغة. أصل البحر على هذا البحر المالح، لكن إطلاقه على الكريم جائز بقرينة يمشي في السوق، كقولهم رأيت أسدا يصلي، ما هو الأسد جاء من الغابة ولا طلع من الحديقة وجاء يصلي بالصف الأول، لا يظنه ظن ولا يعقله عاقل، وإنما يفهم منه أنه رأى شجاعا يصلي بقرينة قوله يصلي في المسجد. فهذا مما يجوز في اللغة. لكن الذي لا يجوز في التأويل وهو القرينة الفاسدة تأويل آيات الصفات وأسماء الله عز وجل على ما يريده هؤلاء المتأخرون لا على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. فالله يرضى، وليس معنى رضاه أنه يثيب العابدين، بل رضا حقيقي يليق بجلاله لا يشبه رضا المخلوقين، كما أن الله له وجه وله يدان، ولا تشبه صفاته الذاتية صفات المخلوقين، فلا يصح تأويلها بمعنى أن هذا هو اللائق بالله كما أطبق عليه المتكلمون المتأخرون. نعم.
فإن معنى لفظ التأويل في كتاب الله غير لفظ التأويل في اصطلاح المتأخرين من أهل الأصول والفقه، وغير معنى لفظ التأويل في اصطلاح كثير من أهل التفسير والسلف.
طيب، المتأخرين من يعني بهم شيخ الإسلام إذا قال المتأخرون؟
أهل الكلام.
لا، ها؟ بعد السلف الصالح، بعد القرون المفضلة الثلاثة يسمون بالمتأخرين، وهذا القيد لأن النبي عليه الصلاة والسلام وصف القرون الثلاثة بالخيرية، خير الناس قرني، في اللفظ الآخر خيركم قرني، في حديث ابن مسعود وعمران بن حسين رضي الله عن الجميع. نعم.
قال: وقلت لهم ذكرت في النفي التمثيل ولم أذكر التشبيه، لأن التمثيل نفاه الله بنص كتابه حيث قال ليس كمثله شيء،
وهذا في قوله من غير تكييف ولا تعطيل ومن غير تحريف ولا تمثيل، ولم يقل من غير تشبيه، اكتفاء بالنص الوارد، فإن الله نفى عن نفسه في أول الشورى ليس كمثله شيء. ولو قال ليس يشبهه شيء المعنى صح، لكنه اكتفى بالوقوف على ما جاء في ألفاظ الشرع المطهر، والتمثيل يشمل معنى في معناه التشبيه. نعم.
قال: وأخذوا يذكرون نفي التشبيه والتجسيم ويطنبون في هذا ويعرضون بما ينسبه بعض الناس إلينا من ذلك.
نعم، هذه المسألة هي التي ما زالت إلى الآن وإلى أن يشاء الله يديدن أهل البدع من المتكلمين، سواء كانوا جهمية أو معتزلة أو أشاعرة أو ماتريدية أو صوفية أو غيرهم، هو ديدنهم في وصف أهل الإيمان وأهل الحق أنهم أهل تجسيم وأهل تشبيه وأهل تمثيل. ولهذا يقولون إمام المشبهة ابن تيمية والمجسم ابن تيمية، حتى الرافضة أخذوا عنهم هذه الدعاية المغرضة الباطلة فسموا أهل السنة بماذا؟ بالمجسمة الحشوية النابتة المشبهة. لماذا؟ لأنهم يثبتون لله الأسماء والصفات إثباتا حقيقيا لا مجازيا، وإثباتا حقيقيا يليق بالله لا على ما يليق في أذهانه. وقد ولي الناس في باب الأسماء والصفات ببدعتين عظيمتين، كل بدعة ردة فعل للتي قبلها. أول ما بلوا ببدعة التشبيه والتمثيل، وأول من قال بها غلاة الروافض، أول من قال بها هشام بن الحكم الجواليقي وهشام بن سالم الرافضي، ثم اندرجت هذه البدعة عند الكرامية من الحنفية، ثم صارت عند الصوفية بعد ذلك. قوبلت بدعة التشبيه ببدعة التعطيل، وقال بها أولا القدرية ثم الجهمية، وتولدها عن الجهم، والجهم تولدها عن الجعد بن درهم، ثم نشرها الجهم فصارت هي عقيدة الجهمية. يقول ابن القيم رحمه الله في النمنية في أول تغزله بالعقيدة، بعض الناس يظن أن ابن القيم في النمنية تغزل بمحبوبته على طريقة الشعراء، وهو تغزل بشيء، ومحبوبته ليست امرأة ولا أنثى، وإنما هي العقيدة السلفية الصحيحة. قال: حكم المحبة ثابت الأركان، ما للصدود بفصل ذاك منك يدان، أن وقاضي الحسن نفذ حكمها، فلذا أقر بذلك الخصمان، وأتت شهود الوصل تشهد أنه حق جرى في مجلس الإحسان. إلى أن قال: ورقت على الصفا ثم تيممت دارا هنالك للمحث العاني. إلى أن قال، مما يبين أنه يتغزل بالعقيدة: إن كنت كاذبة الذي حدثتني فعليك إثم الكاذب الفتان، جهم بن صفوان وشيعته الأولى جحدوا صفات الواحد الديان، ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، إذ قال إبراهيم ليس خليله، كلا ولا موسى الكليم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة، لله درك من أخي قرباني. هذا التعطيل حمل رايته الجهمية، وعنهم انتشر، وتلقفه عن الجهمية المعتزلة، تلقفه عن المعتزلة المتكلمون. ولهذا الجهمية إذا أطلقوا عند العلماء يراد بهم ثلاثة أصناف: الجهمية المحضة أتباع الجهم بن صفوان، وهؤلاء نفاة الأسماء والصفات كلها. الصنف الثاني جهمية المعتزلة، نفاة الصفات دون الأسماء. الصنف الثالث وهم الأكثر الأشهر جهمية المتكلمين، وهم الأشاعرة والماتريدية، نفاة بعض الصفات. ولهذا التعطيل يمثل بمثال دارج لكنه مقارب للواقع. التعطيل له أم وبنت كبرى وبنتان صغريان. أم التعطيل من هي؟ الجهمية. بنتها الكبرى لتؤزها على الشر أزة المعتزلة، بنتها الصغريان الماتريدية والأشاعرة. خصوم أهل السنة يقول الآن كل الناس ماتريدية وأشاعرة، والعبرة بالأكثر، إذن هم السواد الأعظم، وأنتم يا أهل الحديث ولا يا أتباع السلف ولا يا وهابية أنتم حشوية ومجسمة ومشبهة إلى آخر نبذهم ومسبتهم أهل السنة. وهذا لا يضير، الحق لا يضير كثرة شانئيه وناوئيه، فإن أعظم من أوذي ونوئ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فليمكن أن الحق يعرف أنه حق بكثرة من يناوئه ويلمزه ويسبه. نعم.
قال: وقلت لهم وقلت لهم ذكرت في النفي التمثيل ولم أذكر التشبيه، لأن التمثيل نفاه الله بنص كتابه حيث قال: ليس كمثله شيء، وأخذوا يذكرون نفي التشبيه والتجسيم ويطنبون في هذا ويعرضون بما ينسبه بعض الناس إلينا من ذلك، فقلت قولي من غير تكييف ولا تمثيل ينفي كل باطل، وإنما اخترت هذين الاسمين لأن التأكيف مأثور نفيه عن السلف كما قال ربيعة ومالك وابن عيينة وغيرهم
المقالة التي تلقاها العلماء، المقالة استئناف.
أحسن عليكم. قال وغيرهم المقالة التي تلقاها العلماء بالقبول، الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، فاتفق هؤلاء السلف على أن الكيف غير معلوم لنا، فنفيت ذلك اتباعا لسلف الأمة.
كأنهم يقالون للشيخ أنت نفيت التكييف، من أين هذا النفي وأن تنسب اعتقادك للسلف؟ قال هذا ما قاله العلماء في المقالة المشهورة المتلقات بالقبول، قالها مالك وسفيان بن عيينة وهما متعاصران، قالها شيخ مالك ربيعة بن فروخ ربيعة الرأي، وقالها أيضا ورويت عن أم سلمة رضي الله عنها في حديث فيه مقال. مالك رحمه الله في زمنه وقد توفي سنة 179، في زمنه رفع الجهمية والمعطلة والمعتزلة بعقيرتهم فأشاعوا نفي الاستواء نفيا للصفات، فصار هو ميدان الناس في القيل والقال والخوض. فقال لما دخل عليه رجل وهو في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، قال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال الاستواء معلوم أي معناه، والكيف مجهول أي حقيقته وكيفيته. إذن كلمة الكيف ما جاء بها شيخ الإسلام من عنده، الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب أي بالاستواء كما أمر الله لأنه ذكره في القرآن في 7 مواضع، والسؤال عنه أي عن الكيفية إيش بدعة، وما أراك إلا مبتدع فأمر به فأخرج من المسجد تعزيرا له. وكان قبل أن يجيب لما سأله السائل هذا السؤال أطرق برأسه وغشي عليه حتى تصبب عرقا من عظم هذا السؤال. إذن هذه الكلمة نفي التشبيه نفي التمثيل ونفي التحريف ونفي التعطيل ونفي التكييف ما جاء بها شيخ الإسلام من عنده، وإنما هي متلقات ممن من وحي الله ومما عليه سلف هذه الأمة. فإن كان عندكم اعتراض وانتقاض وامتعاض فيتوجه لمن؟ لسلف الأمة الذين تزعمون أنكم تتبعونهم. نعم.
قال رحمه الله وهو أيضا منفي بالنص، فإن تأويل آيات الصفات يدخل فيها حقيقة الموصوف وحقيقة صفاته غير معلومة، وهذا من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله، كما قررت ذلك في قاعدة مفردة ذكرتها في التأويل والمعنى والفرق بين علمنا بمعنى الكلام وبين علمنا بتأويله.
يعني حقيقة صفات الله وحقيقة ذاته أمر مجهول علينا، فلا نعلم كيفيتها لكن نثبتها كما أثبتها الله لنفسه. النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر أحاديث الصفات ذكرها مقررا لها وآمن الناس بها. في الصحيح لما سمع أعرابي النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله يضحك إلى رجلين يقتتلان كلاهما يدخل الجنة، أو في الحديث الآخر إن الله يضحك إلى قنوط عباده وقرب غيره، قال الأعرابي على السليقة وعلى الفطرة أو يضحك ربنا يا رسول الله؟ قال بلى. قال إذن لم نعدم من رب يضحك خيرا. ما قال النبي عليه الصلاة والسلام هو يخاطب العرب ويبلغ دين الله وشرعه، لا، هذا له معنى ظاهر غير المعنى الباطن، هذا له قرينة تصرفه عن معناه. قال نعم يضحك ربنا، لأنه استقر في قلوبهم أن صفات الله ليست كصفات المخلوق، ليس كمثله شيء، هو السميع البصير، هل تعلم له سميا، ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد. فهذه كلها تنفي المشابهة والمماثلة الجزئية أو الكلية بين الخالق وبين المخلوق. نعم.
وكذلك التمثيل منفي بالنص والإجماع القديم مع دلالة العقل على نفيه ونفي التكييف.
الإجماع القديم يحتمل إجماع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ويحتمل إجماع السلف، حتى ما يأتي من يقول الناس أجمعوا، فكل إجماع حديث يناقض إجماعا قبله لا اعتبار به. نعم. لو وجد، مع أنه لم يوجد مثل هذا، أن يحكى إجماع متأخر يناقض الإجماع الذي قبله، هذه مسألة الآن يهون بها حتى في مسائل الديانة. إذا قالوا مثلا مسألة كشف الوجه للمرأة إن المتأخرين مجمعون عليها، نقول فرضا لو أجمع عليها المتأخرون لم يصح أن يناقض بها الإجماع الذي سبق أو الإجماع القديم، مع أنه ليس فيها إجماع. لكن نعم، جمهور أتباع المذاهب المتأخرة يرون هذا، فكون جمهورهم يرون هذا فلا عبرة به مدام يخالف النص. حتى لو قال قائل جمهور المسلمين الآن أشاعرة ماتريدية، إذن نقول بقولهم، نقول لا، هذا لا يعارض الإجماع السابق الذي كان عند السلف الصالح. ثم كل من يحكي إجماعا غير الإجماع المحكي في القرون الثلاثة المفضلة فإنه لا يقر عليه. ولهذا قال أحمد رحمه الله: من حكى الإجماع بعد السلف فقد كذب عليه. والشيخ رحمه الله في الواسطية يقول: والأصل الثالث الإجماع، لما ذكر الأصل الأول الكتاب، ثم قال: فصل، والسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، ثم قال: والأصل الثالث الإجماع، إذ بعدهم كثر الخلاف، والإجماع هو ما كان عليه الصحابة والتابعون، إذ بعدهم كثر الخلاف وانتشرت الأمة. يعني ما يمكن ينضبط إجماع بعد القرون الثلاثة إلا على شيء سبق الإجماع به في القرون الثلاثة. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك التمثيل منفي بالنص والإجماع القديم مع دلالة العقل على نفيه ونفي التكييف، إذ كنه الباري غير معلوم للبشر. وذكرت في ضمن ذلك كلام الخطابي الذي نقل أنه مذهب السلف، وهو إجراء آيات الصفات وأحاديثها على ظاهرها مع نفي الكيفية والتشبيه عنها، إذ الكلام في الصفات فرع الكلام في الذات يحتذي حذوه ويتبع فيه مثاله. فإذا كان إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات تكييف، فكذلك إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات تكييف.
وهذا فيه مسألة جليلة الآن يحاول أن ينتقص ويغض فيها من حق شيخ الإسلام. يقول شيخ الإسلام هو الذي أتى بالكلام في الصفات على هذا النحو، قبل شيخ الإسلام هذا ما يعرف. نقول: الخطابي قبل شيخ الإسلام بقرنين ونيف، وقرر ما قرره شيخ الإسلام. شيخ الإسلام في العقيدة التدمرية يقول، ويتبين هذا بأصلين شريفين وبمثلين مضروبين. ما الأصلان الشريفان وما المثلان المضروبان؟ ها؟ ما الأصلان الشريفان؟ لا، ها يا عبد الله، أحسنت. الأصلان الشريفان، الأصل الأول أن القول في بعض الصفات كالقول في بعض، إن حرفت بعضها حرف الباقي، إن أثبتت بعضها أثبت الجميع. وهذا يرد فيه على الأشاعرة والماتريدية المتكلمين. الأصل الثاني أن القول في الصفات كالقول في الذات تماما، ما يقيل في هذا يقال في هذا، هذا احتدى في هذا المثال وهذا احتدى في هذا المثال، لأن الصفات غيب وكذلك الذات غيب. وهذا يرد فيه على المعتزلة خصوصا، ويدخل فيه ضمنا الرد على المتكلمين. والمثلان المضروبان مثل الروح ومثل الجنة، فإن الروح التي بين جنبي الإنسان لا يعلم كثيرا من صفاتها ومع ذلك يثبتها، فعدم علمك بكيفية روحك لا يعني أنك تنفيها. فإذا كان هذا في روح مخلوقة فصفات الله من باب أولى، لا تعلم كيفيتها إذن لا تنفيها. الجنة أيضا أمر غيبي عنا، فيها أنهار وفيها نعيم وفيها لذات، ومع ذلك لا نعلم كيفيتها ونثبتها، وهي مخلوقة أيضا، والله من باب أولى في أن نثبت صفاته ونحن لا نعلم كيفيتها. نعم.
فقال أحد كبار المخالفين
أحد
كبراء المخالفين: فحينئذ يجوز أن يقال هو جسم لا كالأجسام. فقلت له أنا وبعض الفضلاء إنما
أحد كبراء المخالفين قال في مجلس نائب السلطنة، وهذا أظنه هو صدر الدين بن الوكيل القاضي الشافعي، وقاله مثله صفي الدين الهندي الأصولي المشهور. والعجيب أنه في هذا المجلس رد عليه أصحابه، قالوا هذا ما يلزم ابن تيمية الكلام الذي ألزمته به. وشيخ الإسلام رد عليه أيضا، قال فقلت له أنا وبعض الحاضرين نعم
قال فقلت له أنا وبعض الفضلاء إنما قيل إنه يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله، وليس في الكتاب والسنة أن الله جسم حتى يلزم هذا. وأول من قال إن لله جسم هشام بن الحكم الرافضي.
هذا فيه أوليات شيخ الإسلام، وذكر في هذا الموضع عدة أوليات تدل على علمه وسبره الذي لم يجد عند كثير من قبله ولا من بعده، وهذا مما من الله عز وجل به عليه من الإحاطة بالعلوم، حتى قال لهؤلاء أنا أعلم بمذاهبكم منكم، وعده مناوئوه أن هذا من باب الغرور والإعجاب والتعالي، وليس الحال كذلك، وإنما هذا من إخبار بواقع الحال. أول من قال بالتشبيه والتجسيم في صفات الله وذاته هم غلاة الروافض، هشام بن الحكم الرافضي وهشام بن سالم الجواليقي، وأورثوه الناس بعدهم. وليس في الأدلة الشرعية ما فيه أن الله جسم أبدا، ولهذا إطلاق وصف الجسم على الله من الإطلاقات المبتدعة المحدثة. كذلك نفي عن الله ما لم ينفي به عن نفسه، أن الله ليس بجوهر ولا عرض ولا جسم ولا داخل العالم ولا خارجه، هذه كلها صفات سلبية لم ينفيها الله عن نفسه. والسلف كما قرره شيخ الإسلام، السلف لهم في هذه العبارات المجملة موقفان: موقف إجمالي يليه موقف تفصيلي. الموقف الإجمالي هو التوقف، لا نثبت ولا ننفي ما وصفت الله به. لما وصفت الله بأنه لا داخل العالم أو أن الله ليس بجسم، لا نثبت ولا ننفي، هذا الموقف الإجمالي الأول. يليه التفصيل: تعال يا من نفيت عن الله الجسمية، وش مرادك بأن الله ليس بجسم؟ والاستفصال يزيل الاحتمال، وترك الاستفصال في مقام الاحتمال في مقام النبوة ينزل اللفظ منزلة العموم من المقام. إذا قال إن الله ليس بجسم، قلت تعال وش مرادك؟ قال مرادي أن الله لا يشبه الأجسام المخلوقة، لا يشبهه في ذاته ولا في صفاته. نقول هذا المعنى حق، لكن لا نعبر عنه بنفي جسمية، نعبر عنه بما وصف الله به نفسه، ليس كمثله شيء. هل تعلم له سمية؟ أما إذا قال مرادي بأن الله ليس بجسم، أي ليس له صفات، ليس له يدان وليس له وجه ولا ينزل ولا يستوي على عرشه ولم يعلو على خلقه، نقول هذا النفي باطل، وهذا المعنى الذي نفيته لأجله أيضا نفي باطل. نعم.
قال رحمه الله: وأما قولنا فهم الوسط في فرق الأمة، كما أن الأمة هي الوسط في الأمم، فهم وسط في باب صفات الله بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة. فقيل لي: أنت صنفت اعتقاد الإمام أحمد وأرادوا قطع النزاع لكونه مذهبا متبوعا.
هنا مسألتان: الأولى أنه ذكر رحمه الله أن الأمة اختلفت، وأن اختلافها في هذا الأصل أعظم اختلاف لها، وكما أن الأمة أمة النبي عليه الصلاة والسلام هي الأمة الوسط الشاهدة على الأمم قبلها، فكذلك أهل السنة هم الأمة، هم الفرقة الوسط الشاهدون العادلون على سائر الفرق، وهم يعدون أنفسهم هم أهل السنة. ولهذا جاءتنا البدعة التالية التي بدأت تذيع وتنتشر وهي قديمة، لما قالوا إن الأشاعرة هم أهل السنة. أو قول من يقول إن أهل السنة يشمل الأشاعرة والماتريدية وأهل الحديث، وبعضهم يقول الحنابلة، هذا غلط، فإن هؤلاء قريبون من أهل السنة فيما وافقوا فيه أهل السنة. الأشاعر والماتريدية قريبون من أهل السنة فيما وافقوا فيه أهل السنة، لكن ليسوا من أهل السنة المحضة، لما حصل عندهم من انحراف في بعض الصفات، وهي الصفات السبع عند الأشاعرة والصفات الثمان عند الماتريدية، وكذلك انحرافهم في مسألة الإيمان، لأن الأشاعرة يرون أن الإيمان تصديق، والماتريدية يرون أنه تصديق وإقرار، وكذلك في مسألة القضاء والقدر في موضوع الكسب. فهذه أهم المسائل الثلاث الكبار التي خالفت فيها الأشاعرة والماتريدية أهل السنة والجماعة، في الصفات الاختيارية، وفي مسألة الإيمان، وفي مسألة القدر في مسائل الكسب. يقول رحمه الله: فقيل لي، القائل له هو الأمير، أراد أن يقطع النزاع، قال: أنت صنفت في هذا الاعتقاد، وهو اعتقاد أحمد بن حنبل، وأحمد بن حنبل مذهبه متبوع، فلا يكون في هذا غضاضة عليك، لأنه من مذاهب المسلمين المتبوعة. وكرر هذا المعنى الصفي بن الهندي، فغضب شيخ الإسلام وقال: هذا ليس اعتقاد أحمد وحده، بل هذا اعتقاد المسلمين، وأحمد ما جاء بشيء جديد. لأن لو أقرهم الشيخ بهذه المقالة وقطع النزاع وانفض المجلس على أن أحمد بهذا أتى بأمر بدعي خالف فيه الأئمة الثلاثة، فقطع رحمه الله هذا الأمر، لأن تجرده وانتصاره لله ولدين الله ولعقيدة أهل الإسلام، فقال: إن هذا ليس هو اعتقاد أحمد وحده، إنما أحمد جاء بما جاء به من قبله وبما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، بل هذا هو اعتقاد محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: فقلت: ما خرجت إلا عقيدة السلف الصالح جميعهم، ليس للإمام أحمد اختصاص.
وش رأيك، خرجت ولا خرجت؟
خرجت.
أي نعم.
فقلت: ما خرجت إلا عقيدة السلف الصالح جميعهم، ليس للإمام أحمد اختصاص بهذا. وقلت: قد أمهلت من خالفني في شيء منها 3 سنين، فإن جاء بحرف واحد عن القرون الثلاثة يخالف ما ذكرته فأنا أرجع عن ذلك، وعلى أن آتي بنقول جميع الطوائف عن القرون الثلاثة، وعلى أن آتي بنقول جميع الطوائف عن القرون الثلاثة يوافق ما ذكرته من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والحنبلية والأشاعرية وأهل الحديث وغيرهم.
شوفوا هنا، شيخ الإسلام رحمه الله تحداهم بمسألته. المسألة الأولى: لكم 3 سنين، مو 3 أيام ولا 3 أشهر، 3 سنين، أن تأتوني بحرف واحد خالفت فيه اعتقاد سلف الأمة وصالحيها، فإن أتيتم بحرف واحد فأنا أضمن لكم أني أرجع عنه وأترك ما قررته. هذا إنصاف، وهذا مع المخالف الحقيقة غاية ما يكون من الاعتراف. يعني المسألة الآن عندكم، الكرة في ملعبكم، أثبتوا أني خالفت فيه السلف الصالح، وأخبرتكم أنها مضت السنين 3، وبعدها 30، وبعدها 300 سنة، وتأتي 3000 سنة هم لن يجدوا حرفا واحدا خالف فيه. حاولوا، لكن لما حاولوا أتوا بعورهم وما يكشفهم. المسألة الثانية، يقول الشيخ: وعلى أن آتي، يعني المسألة الثانية أني آتيكم بنقول عن هؤلاء المتأخرين من أتباع المذاهب المالكية والحنفية والشافعية والحنبلية والأشاعرة، لأنهم هم الذين تولوا الخصومة في عهد الشيخ، وأهل الحديث يوافقون فيه ما ذكرته وقررت فيه اعتقاد السلف. لكن هناك من يجتزئ الآن، من بعض الطلبة وبعض المتعالمين يأتي إلى كلام شيخ الإسلام ويقصه. مثاله في هذا الموضع، السطر الأخير، يقول: وعلى أن آتي بنقول جميع الطوائف عن القرون الثلاثة يوافق ما ذكرته. يبدأ من قوله: ما ذكرته من الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية والأشعرية والحديث، يقول هذا شيخ الإسلام يجعل الأشاعرة مع أهل الإسلام ومع الأئمة الأربعة، والسياق غير السياق، لكن إنما جاء من الاجتزاء والقص وبثر الكلام عما قبله. هنا الشيخ ما يقر أن الأشعرية من مذاهب أهل السنة، لكن يأتي من أقوال الأشعرية ما يوافق ما عليه أئمة السلف. هذا معنى كلام الشيخ. حتى في الإرجاء لما جاء من يأتي بأقوال عن شيخ الإسلام، لما رجعناها في مضانها وأرجعنا الكلام إلى سياق، وجدناه يبتر كلام الشيخ ويجتزئه عما قبله وما بعده، يأخذ منها سطرين 13 توافق ما ظنه من أنه هو المذهب الحق. والحقيقة هو لا يفهم كلام شيخ الإسلام، ويأخذ من استطراداته ومن اجتزاء كلامه ما يظن أنه يوافقه. نعم.
قال: ثم طلب المنازع الكلام في مسألة الحروف في مسألة الحرف والصوت.
هذه القضية الثانية. القضية الأولى التي جُدل فيها رحمه الله ونوضر عليها مسألة أنك جعلت مذهب السلف في الصفات من غير تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل، وأن هذا أمر ابتدعته أنت، فخصمهم وحجهم بما سمعتم. المسألة الثانية التي نوقش فيها مسألة كلام الله القرآن، وأن كلام الله القرآن بحرف وصوت كسائر كلامه جل وعلا. وهذه المسألة لما بحثوها مع الشيخ اضطربوا هم في أنفسهم، فرد ابن الزملكاني، كمال الدين ابن الزملكاني شيخ الشافعية، رد على صدر ابن الوكيل وكذبوه وخطأوه، وأثبت تناقض الأشاعرة في هذه المسألة. ولهذا أظهر لهم شيخ الإسلام مذهب السلف أن كلام الله حقيقة يليق به، وأن كلام الله بحرف، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن فإن لكم بكل حرف منه حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وأن كلام الله بصوت سمعه جبريل من الله، ويسمعه الملائكة من الله إذا تكلم، وسيسمعه أهل المحشر يوم يناديهم جل وعلا بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد، في حديث أبي هريرة في الصحيحين. نعم.
ثم طلب المنازع الكلام في مسألة الحرف والصوت، فقلت: هذا الذي يحكى عن أحمد وأصحابه أن صوت القارئين ومداد المصاحف قديم أزلي كذب مفترى، لم يقل ذلك أحمد ولا أحد من علماء المسلمين.
من حكى هذا القول عن الإمام أحمد؟ هذه الفرية حكاها ابن الخطيب. من هو ابن الخطيب؟ فخر الدين الرازي، وهو ابن خطيب الري الذي هو عمدة من بعده، ولهذا تخصص به شيخ الإسلام، تخصص في نقده ومناقشته ومجادلته، وهذا كان في أكثر كتب الشيخ وأشهرها. بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية هو في الحقيقة مناقشة ورد لفخر الدين الرازي في كتابه أساس التقديس، ويسمى بتأسيس التقديس. يقول ابن القيم: وكذلك التأسيس أضحى نقضه أعجوبة للعالم الرباني. وبالفعل إذا اطلع عليه المنصف وقرأ عليه ينبهر من هذا العلم العظيم الذي فتحه الله على هذا الرجل، على شيخ الإسلام. والكتاب الثاني ناقش فيه الشيخ الرازي درء التعارض العقل والنقل، فإن المعني بقوله قال أبو عبد الله قال الفخر هو ابن خطيب الرأي، ابن الخطيب فخر الدين الرازي، والرازي هو الذي نسب إلى الإمام أحمد في الاعتقاد أنه يقول إن كلام الله في أصوات القارئين ومداد الكاتبين أنه قديم أزلي، وهذا غلط على أحمد، فإن أصوات التالين وكتابة الناسخين مخلوقة، أما نفس الكلام المكتوب المقروء المتلو ليس مخلوقا. إذن القديم الأزلي هو الصفة، ليس الفعل الحادث من المخلوق. وكلام الله جل وعلا قديم في نوعه، لكن متجدد في أفراده وأحاده، كما قال جل وعلا: ما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث. محدث يعني متجدد، وليس محدث معنى مخلوق. نعم.
قال رحمه الله: وأخرجت كراسا وفيه ما ذكره أبو بكر الخلال في كتاب السنة عن الإمام أحمد، وما جمعه صاحبه أبو بكر المروذي من كلام أحمد وكلام أئمة زمانه في أن من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. قلت: فكيف بمن يقول لفظي أزلي؟ فكيف بمن يقول صوتي قديم؟
يقول: لما نسبوا إلى أحمد هذا القول أتيت في المجلس الثاني بكراس، كراس مخطوط فيه نقول عن الإمام أحمد، نقلها تلميذه المروذي أبو بكر وتلميذه الأثرم وجمعها الخلال في الجامع لعلوم الإمام أحمد. فيها قول الإمام أحمد: من قال إن لفظي بالقرآن مخلوق فهو، من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. يقول: كيف يقول أحمد من يقول إن لفظي بالقرآن مخلوق فإنه جهمي، وأنتم تقولون هذا قول أحمد؟ إذن هذا كذب على أحمد، محموله على أمرين، أحسنهما أنه ما فهم كلام الإمام أحمد أصلا، الأمر الثاني أنه غلط وافترى على الإمام أحمد قولا لم يقله، وهو الذي قال من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهذا هو الجهمي، لأنه يتوصل به إلى أن يقول إن كلام الله بنفسه مخلوق كما قالته الجهمية والمعتزلة. نعم.
فقال المنازع: إنه انتسب إلى أحمد أناس من الحشوية والمشبهة ونحو هذا الكلام.
نعم. المنازع هو صفي الدين بالهندي، قال: انتسب إلى الإمام أحمد أقوام من الحشوية. الحشو هو تكبير الشيء بغير معنى، بغير فائدة، ولهذا يعيبون: فلان مكبر عمامته على غير سنة، مكبر كذا بالحشو، بمعنى أنه لا فائدة فيه. فهؤلاء كأنهم لما وصفوا الله بالصفات حشوه بها، وصفوا الله أيضا أو وصف هؤلاء أهل العلم بالمشبهة، شبهوا الله بخلقه. يقول شيخ الإسلام لما قال هذا الكلام وهو كبيرهم، جاءوا به المجلس الثاني ينتصرون به ويرهبوني ويرهبون أمثالي به، وهو الأصول المتكلم المشهور صفي الدين ابن الهندي، قال: إن انتسب، يقول في مجلس السلطان: انتسب إلى الإمام أحمد أقوام من الحشوية والمجسمة والمشبهة والنابثة إلى آخر ألقابهم لأهل الإثبات. قال شيخ الإسلام: حسبك، على هونك، ترى الحشوية وأمثالهم في غير أتباع إمام أحمد أكثر منهم في أتباع أحمد، يعني في أتباع أبي حنيفة وأتباع مالك وأتباع الشافعي من هؤلاء أكثر منهم ممن هم في أتباع أحمد، بل إن أتباع أحمد على المذهب الحق، مذهب الحنابلة المحضة، لا تجد فيهم حشوية ولا مجسم ولا مشبه كما زعمت. نعم.
فقال المنازع: إنه انتسب إلى أحمد أناس من الحشوية والمشبهة ونحو هذا الكلام. فقلت: المشبهة والمجسمة في غير أصحاب الإمام أحمد أكثر، أكثر منهم فيهم،
أكثر ما يكون في أتباع المذاهب الثلاثة منهم في أتباع أحمد. وأتى بالدليل، قال: فهؤلاء
أصناف الأكراد كلهم شافعية، وفيهم من التشبيه والتجسيم ما لا يوجد في صنف آخر.
نعم. مع أن شيخ الإسلام كردي، ترى شيخ الإسلام نشأ في ديار بكر في حران، وقدم منها صغيرا مهاجرا مع جده مجد الدين بالبركات وأبيه عبد السلام ابن تيمية، هاربين من التتار على عجلة يجرها ثور. من أين؟ من أرض حران، وأرض حران قاعدة ديار بكر التي هي بلاد الأكراد. هؤلاء أكثرهم شافعية في المذهب، لكن عندهم تشبيه يذكره شيخ الإسلام وهو أبخص الناس به. يقول ابن القيم: يا قومي والله العظيم نصيحة من مشفق وأخ لكم معواني، جربت هذا كله ووقعت في تلك الشباك وكنت ذا طيراني، حتى أتاح لي الإله بفضله من ليس تجزيه يدي ولساني، حبر أتى من أرض حران فيا أهلا بمن قد جاء من حراني. أخذت يداه يدي وسار فلم يرم حتى أراني مطلع الإيمان، ورأيت أعلام المدينة حولها نزل الهدى وعساكر القرآن. ووردت رأس الماء أبيض صافيا إيعانه كلآل التيجان. يعرض مادحا بشيخ شيخ الإسلام أنه السبب في أنه انتشله من هذا المرتع الذي كاد أن يكون فيه إما جهميا أو أشعريا أو صوفيا أو منحرفا. يقول الشيخ: هؤلاء الأكراد أكثرهم شافعية وفيهم التجسيم فاشي، وهؤلاء الكرامية حنفية وما تريدية وفيهم التجسيم فاشي. كيف تقول أنه دخل التجسيم والتشبيه على أصحاب أحمد ليعرض بهذا انتقاصا ولمزا لأهل السنة أتباع السلف الصالح؟ نعم.
قال: فهؤلاء أصناف الأكراد كلهم شافعية وفيهم من التشبيه والتجسيم ما لا يوجد في صنف آخر، وأهل جيلان فيهم شافعية وحنبلية، وأما الحنبلية المحضة فليس فيهم من ذلك ما في غيرهم، والكرامية المجسمة كلهم حنفية.
الحنبلية المحضة يعني الخالصة. أهل جيلان، أين أهل جيلان؟ اللي ينتسب لهم الشيخ المشهور عبد القادر بن صالح الجيلي، الجيلاني الحنبلي. يقول فيهم من؟ فيهم شافعية وفيهم حنابلة، إذن ليسوا مخصوصون بالحنابلة. خلص إلى أن الحنبلية المحضة الخالصة لا تجد فيهم كما زعمت حشوي أو مجسم أو مشبه كما ادعيت. نعم.
وقلت له: ما في أصحابنا حشو بالمعنى الذي تريده. الأثرم أبو داود المروذي
كان يقول هؤلاء الأثرم، يعني أصحاب أحمد. نعم.
الأثرم أبو داود المروذي الخلال أبو بكر بن عبد العزيز أبو الحسن التيمي ابن ابن حامد.
أبو الحسن إيش؟
التيمي
التميمي. أبو ثلاثة من متقدم الحنابلة يسمون بالتميميين الثلاثة: أبو الحسن وأبو الفضل ورزق الله، هم ممن نقلوا علوم الإمام أحمد. وابن حامد هو أبو عبد الله بن حامد. نعم.
أبو الحسن التميمي ابن حامد القاضي أبو يعلى أبو الخطاب ابن عقيل. ورفعت صوتي وقلت: سمهم قل لي من هم.
لماذا رفع صوته شيخ الإسلام؟ احتد. وشيخ الإسلام كما يذكر تلميذه الذهبي فيه حدة وفيه سرعة غضب، لأن هذا المنازع وهو عالم كبير وجابوه في المجلس الثاني ينتصرون به يتكبرون فيه. قال لما قال: إن في أصحاب أحمد حشوية ونابتة ومجسمة، قال: في أتباع المذاهب من هو أكثر منه. ثم تعال عدد له من هؤلاء الذين انتشر فيهم التجسيم وفيهم شافعية وفيهم حنفية، ثم ذكر أصحاب أحمد طبقة طبقة، فبدأ بالأصحاب الملازمين له كأبي داود وأبي بكر المروذي، ثم الطبقة الذين بعدهم الخلال وأبو بكر عبد العزيز غلام الخلال، ثم الطبقة الذين بعدهم التميميون وابن حامد، ثم الطبقة الذين بعدهم القاضي أبو يعلى محمد بن حسين الفر الحنبلي، ثم الطبقة الذين بعدهم أبو الخطاب محفوظ الكلوذاني صاحب العقيدة المشهورة: دع عنك تذكار الخليط المنجدي والسعي نحو الآنسات القردي. وابن عقيل أبو الوفا قال: ورفعت صوتي سمي هؤلاء المجسمة قل لي من هم، عطني اسم واحد ممن تزعم أن من أصحاب أحمد من هو مجسم أو حشوي كما تدعي. وهذا من إقامة الحجة على هذا الخصم بتكذيبه فيما ينقله من افتراء لم يكن هو المفتري له. وهذه الفرية إنما نقلت من بعض معظميهم ونسجوها وظنوها، لأنه ما قام بمذهب السلف إلا أولا خلص أتباع الإمام أحمد. نعم.
أبي كذب ابن الخطيب وافترائه على الناس في مذاهبهم تبطل الشريعة.
نعم، ابن الخطيب والرازي تبطل الشريعة بكذبه لأنه مقدم معظم عندكم.
أبكذب بن الخطيب وافترائه على الناس في مذاهبهم تبطل الشريعة وتندرس معالم الدين، كما نقل هو وغيره عنهم أنهم يقولون: القرآن القديم هو أصوات القارئين ومداد الكاتبين، وأن الصوت والمداد قديم أزلي. من قال هذا؟ وفي أي كتاب وجد عنهم هذا؟ قل لي. وكما نقل عنهم أن الله لا يرى في الآخرة باللزوم الذي ادعاه والمقدمة التي نقلها عنهم.
نعم، الخطيب ابن الخطيب أبو عبد الله الرازي ادعى أن الله لا يرى في الآخرة، ونسب هذا إلى السلف. بماذا؟ بادعاء أنه لو كان الله يرى لكان الله جسما محدودا، فننفي عن الله الرؤية لننفي عنه الجسمية وأن يحده شيء بهذا اللزوم وهذا المقدمة التي ادعاها، فنسبها إلى السلف، والسلف منهم برع. لكن أنتم عظمتم هذا الرجل وأكبرتموه ورأيتم ما عنده من الاطلاع والسعة، وظننتم أن كل قوله حقا. نعم.
ولما جاءت مسألة القرآن وأنه كلام الله غير مخلوق،
هذه المسألة هي المسألة الأولى، المسألة الأولى الحرف والصوت، والآن مسألة ثانية في مسألة القرآن، وهي مسألة ماذا؟ أن القرآن من الله بدا وإليه يعود. قالوا له: من أين جئت بهذا؟ فقرر لهم أن هذا هو ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن الله بدا أن القرآن من الله خرج، من الله ظهر، وإليه يعود، أي في آخر الزمان كما سيقرر. نعم.
هذه المسألة الثالثة شيخ؟
لا، هي الثانية، لكن المسألة الثانية لها جزئان في الجدال. الأولى: كيف يكون كلام الله بحرف وصوت؟ الثانية: كيف يكون القرآن من الله بدأ وإليه يعود؟ من الله بدأ، من الله ظهر، ويجوز من الله ابتدأ، أي ابتدأ الله الكلام به، فبدأ تأتي مهموزة بدأ، وتأتي غير مهموزة بدأ، أي من البدو وهو الظهور. نعم.
قال: ولما جاءت مسألة القرآن وأنه كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، نازع بعضهم في كونه منه بدأ وإليه يعود، وطلبوا تفسير ذلك. فقلت: أما هذا القول فهو المأثور والثابت عن السلف، مثل ما نقله عمرو بن دينار قال: أدركت الناس منذ 70 سنة يقولون: الله الخالق وما سواه مخلوق، إلا القرآن فإنه كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود.
هذا ابن دينار من هو؟ هذا عمرو بن دينار، لقي أكثر من 90 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا من أكثر الرواة عن الصحابة عمرو بن دينار، وهو في طبقة الأوزاعي وطبقة محمد بن مسلم بن شهاب بن الزهري، ولهذا يقول: أدركت الناس منذ 70 سنة، أي من الصحابة والتابعين، كلهم يقولون: القرآن غير مخلوق، من الله بدأ وإليه يعود. إذا لم يكن هذا الإجماع، وش الإجماع يا أخوان؟ لا إجماع إلا مثل هذا. إذن هذا الكلام الذي اعترضتم به علي ما جئت به من عندي، قاله عمرو بن دينار عن من؟ عن الصحابة وعن التابعين الذين أدركهم. نعم.
قال: ومعنى منه بدأ، أي هو المتكلم به، وهو الذي أنزله من لدنه، ليس هو كما تقوله الجهمية أنه خلق في الهواء أو غيره وبدأ من غيره.
هذه مسألة جليلة، الآن حتى أخواننا أهل القراءات نلفت انتباههم إليها، اللي يحرصون على الإجازات والأسانيد. أهل السنة يقولون أن القرآن من الله بدأ، معنى أن الله عز وجل ظهر القرآن منه، وأن الله ابتدأ الكلام به. طيب، على هذا جبريل ممن سمع القرآن؟ ها؟ من الله بإجماع المسلمين، سمعه من الله بإجماع السلف الصالحين. الجهمية يقول: لا، ما سمع جبريل الكلام من الله، لأن القرآن عند الجهمية مخلوق، فقالوا: سمعه من اللطيفة أو من الهوى أو أخذه مباشرة من اللوح المحفوظ. تأثر بالجهمية من نفى الصوت والحرف عن كلام الله، ولهذا الجهمية قلنا 3 أصناف: جهمية محضة، وجهمية المعتزلة، وجهمية المتكلمين من الأشاعرة والماتريدية. الأشاعرة والماتريدية ماذا يقولون؟ يقولون أن القرآن ما سمعه جبريل من الله، لأن الكلام المنسوب لله كلام النفسي في نفسه جل وعلا لم يظهره، وإنما الذي سمع والذي تلي هو عبارة وحكاية عن كلام الله. ولهذا في بعض أسانيد القراء السلسلة المعروفة إلى أن يبلغ به إلى أبي عبد الرحمن السلمي، إلى عن الصحابة عن زيد بن ثابت وعن أبي وعن ابن مسعود وعن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عمن؟ عن اللوح المحفوظ، عن اللوح المحفوظ. وفي بعضهم يقول عن جبريل عن اللطيفة، أو عن جبريل عن الهوى عن رب العالمين، لئلا يثبت أن جبريل سمع القرآن من الله كما سمعه نبينا من جبريل. وهذا في هذه المسألة، مسألة كلام الله، جوهر الخلاف بين أهل السنة وبين مخالفيه، كما في الحرف والصوت، وكذلك في مسألة بدوه وظهور الكلام من الله جل وعلا. ولهذا لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام ابن عباس ما أفضل ما تقرب العباد به إلى الله، قال أفضل ما تقرب العباد به إلى الله ما خرج منه. هذا معنى منه ابتدا أو منه بدا. نعم.
قال: وأما إليه يعود فإنه يسري به في آخر، يسرى به في آخر الزمان من المصاحف والصدور، فلا يبقى في الصدور منه كلمة ولا في المصاحف منه حرف، ووافق على ذلك غالب الحاضرين.
نعم، لأنه جاء في الحديث ابن مسعود يسرى على القرآن في ليلة، فيصبح الناس ليس في أيديهم من مصاحفهم من كلام الله شيء، يفتحون المصاحف وإذا هي بيضة، ويرفع من الصدور كما يرفع من الصدور فينساه حفاظه، أو يكون بذهاب حفظته. هذا معنى إليه يعود، متى؟ إذا عزف الناس عن كلام الله وابتغوا الهدى في غيره. وهذا بدت معالمه، شوفوا في تحكيم كلام الله، أين من يحكم كلام الله إلا هذه البلاد، في عنوان الحكم والتحاكم والتحكيم والاحتكام إلى شرع الله، كذلك في العمل به. الآن بدأ المسألة في تلاوته، من الناس من عهده بالقرآن من رمضان إلى رمضان، والجيد من الجمعة إلى الجمعة، والقلة، ويمكن يصير في مستقبل الأيام من الندرة من كان عهده في القرآن في كل يوم أو في كل ليلة. يعزف الناس عن القرآن عزوفا تدريجيا، الآن نظره في الجوال في التطبيقات، وقبلها في الصحف والجرائد، أعظم من نظره في المصحف. مبدأ ظاهر يا أخوان، يعني في جيل واحد التطبيقات الآن الهاتفية، برامج الواتس، التويتر، الانستغرام وأضرابها، نظر الإنسان فيها أكثر من نظره في كلام الله. ووالله قولها يمينا بارا، لو أنه نظر في القرآن وتلا مدة تماثل مدة نظره في هذه التطبيقات لختم القرآن في الأسبوع 3 مرات، ولا لا يا أخوان؟ بعض الناس كم يجلس في التطبيقات هذه؟ 6 ساعات أو 7 ساعات في اليوم. هذا في جيل واحد، كيف عاد في أجيال أخرى تأتي بعد ذلك؟ ولهذا إذا عزف الناس عن الوحي، عن كلام الله القرآن، رجع الكلام إلى صاحبه كما جاء بذلك الحديث. لما سمع الناس هذا التقرير من شيخ الإسلام وافقه الحاضرون حتى من المخالفين له، لأنه غلبهم بالحجة والبرهان. نعم.
قال: فقلت: هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تقرب العباد إلى الله بمثل ما خرج منه، يعني القرآن. وقال خباب بن الأرت: يا هنتاه، تقرب إلى الله بما استطعت، فلن يتقرب إلى الله بشيء أحب إليه مما خرج منه. وقلت: وأن الله تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة، بل إذا قرأ الناس القرآن أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا ومؤديا.
الشيخ بهذا يقرر أمري أن القرآن هو كلام الله وينسب إليه لأنه الذي تكلم به، كما أن من تكلم بقصيدة أو شعر ينسب القول إلى قائله لا إلى ناقله. الناس يرددون المعلقات، بانت سعاد فقال باليوم متبول، ما حد يقول هذا الكلام كلامي أنا وإن كان هو اللي أنا اللي نقلته، إنما هو كلام كعب بن مالك. لخولة أطلال ببرقة ثهمدي، ما حد يقول هذا الكلام شعر شعري أنا. هل غادر الشعراء من متردمي أم هل عرفت الدار بعد توهمي، ما حد يقول هذا الكلام كلامي أنا. كل من يسمع يقول هذا الكلام عنترة. إذن الكلام ينسب إلى من قاله من مبتدئا. طيب، تلاوة التالي للقرآن بصوته، التلاوة مخلوقة لأن التالين مختلفون، هذا تلاوته جيدة وهذه غضة وهذه سريعة وهذه ممططة وهذه مكلفة، لأن التالي هو البشر، أما المتلو فكلام رب البشر. في كتابة القرآن يكتب الناس القرآن بأقلامهم، هذا كتابته حسنة وهذا كتابته مشخبطة، فالكاتب والكتابة مخلوقة والمكتوب إيش؟ غير مخلوق. الحفظ، الحفاظ أنواع، منهم من حفظه مضبوط ومنهم من حفظه ركيك ولا لا، فالحفظ مخلوق لكن المحفوظ ليس مخلوق. فالمكتوب والمحفوظ والمتلو هو كلام الله، أما التالي والكاتب والحافظ فهو عبد من عباد الله المخلوقين. إذا انفصلت هذه الازدواجية في ذهن طالب العلم انحل كثير من الإشكال الوارد في كلام الله. نعم.
فامتعض بعضهم من إثبات كونه كلام الله حقيقة.
ليش امتعضوا؟ لماذا شرهوا على شيخ الإسلام وامتعضوا؟ لأنه خالف أصولهم. هم عندهم أن كلام الله ينسب له مجازا لا حقيقة، والشيخ يرد المجاز. ثانيا امتعضوا لأنه بهذا يثبت أن الله متكلم، وهم لا يثبتون ذلك، لأن القرآن عندهم كلام لله نفسي، معنى نفسي قائم في نفس الله. ولهذا رد الشيخ الإسلام على الأشاعرة وحدهم في هذه المسألة في كتاب اسمه التسعينية، رد عليهم في كلام النفساني منسوب لله من 90 وجها. يقول تلميذه ابن القيم: وكذا تسعينية له فيها رد على من قال بالنفساني 90 وجها بينت بطلانه، أعني كلام الحق ذا الوحداني. نعم.
فامتعض بعضهم من إثبات كونه كلام الله حقيقة بعد تسليمه أن الله تكلم به حقيقة، ثم إنه سلم ذلك لما بين له أن المجاز يصح نفيه، وهذا لا يصح.
ثم سلم يعني هذا المعترض لما بين له أن المجاز يصح نفيه، بينه شيخ الإسلام وبينه من المنصفون أهل الديانة من أتباعه. نعم.
ثم إنه سلم ذلك لما بين له أن المجاز يصح نفيه، وهذا لا يصح نفيه، وأن أقوال المتقدمين المأثورة عنهم وشعر الشعراء المضاف إليهم هو كلامهم حقيقة. ولما ذكرت فيها أن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا، استحسنوا هذا الكلام وعظموه.
نعم، استحسنوا كلام الشيخ وتنظيره. فهذا في القرآن ذكر الله في موضعين إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر، هذا في آية إيش؟ المعارج ولا لا؟ ها؟ في آية الحاقة إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قيل ما تذكرون. من الرسول الكريم هنا؟
جبريل.
يا أخواني جبريل هو الذي قيل إن هذا شعر من عنده، هذا النبي عليه الصلاة والسلام. أضاف الله القول قرآنا هنا في آية الحق لمحمد لأنه لا يتهم بأنه شعر وهذا قول شاعر، أضافه الله إليه إضافة تبليغ لا إضافة إنشاء وحديث وكلام. في آية التكوير إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند العرش مكين، من هو؟ جبريل، فأضاف الله القول إليه لأنه المبلغ لا أنه المنشئ له، لأن الجهمية والمعتزلة يقولون القرآن هو كلام محمد أو كلام جبريل ليس هو كلام الله لئلا يصف الله بالكلام. لما قرر الشيخ هذا الكلام استحسنه الحضور وعظموه لأن فيهم أهل إنصاف، ولأن الشيخ غلبهم بالحجة الظاهرة والبرهان البين الذي لا يحتمل التباس. أي نعم.
قال: وذكرت ما أجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه فوق العرش، وأنه معنا على حق وأنه معنا حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة. وليس معنى قوله وهو معكم أينما كنتم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة، وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق، بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، وهو موضوع في السماء وهو مع المسافر أينما كان.
هذه القضية الثالثة التي كانت محل المجادلة والمناظرة، مسألة علو الله ومسألة معيته، ومعلوم أن عامة المتكلمين ينفون علو الله، أشد ما عليهم أن الله في السماء. طيب ماذا يقولون في الله؟ أين الله؟ ها؟ نعم، جمهورهم وعوامهم أن الله في كل مكان، ومتكلموهم وفلاسفتهم أن الله لا داخل العالم ولا خارجه، ولا فوق ولا تحت، ولا مماس ولا محايد. وبقول الجمهور قالت الجهمية، وبقول فلاسفتهم قالت المعتزلة، فأشد ما عليهم علو الله، ومن علو الله استواء الله على عرشه، ولهذا أشد المواضع عليهم موضع الاستواء. قالوا: كيف يكون هذا والله جل وعلا مع خلقه؟ فينفون بالمعية علو الله، ويعتقدون بالمعية أن الله ممازج، ولهذا جاءوا بعقيدة الحلول. وعقيدة الحلول لها ثلاث مراتب: الأولى أن الله في كل مكان كما قالت عامة هؤلاء وخصوصا الجهمية منهم. تطورت هذه العقيدة تطورا رديئا إلى القول بالاتحاد. ما الاتحاد؟ اتحاد بين الخالق والمخلوق، كان شيئين منفصلين وصارا شيئا واحدا. تطورت هذه العقيدة تطورا مزريا إلى أن قيل بوحدة الوجود، ليس هناك إلا وجود واحد لا فرق فيه بين خالق ولا مخلوق، فلا اتحاد ولا حلول بل شيء واحد الخالق والمخلوق، عياذا بالله من هذا الكفر وهذه الزندقة التي ما بعدها شر في زندقتها. يقول الشيخ في هذه المسألة الثالثة: ذكرت ما ذكره السلف من أن الله على عرشه وعلى خلقه، وأنه مع ذلك هو مع خلقه، لأن معية الله في الأدلة نوعان: معية عامة وهي المعية الذاتية بمعنى أنها من صفات الذات، لا أن الله مع خلقه بذاته تعالى ربي وتكرم وتعاظم عن ذلك، فإن الله مع خلقه معية ذاتية أي بعلمه، لأن العلم من صفات الذات، فالله مع جميع خلقه بعلمه لا تخفى عليه منهم خافية، يعلم كبيرهم وصغيرهم دقيقهم وجليلهم، بل يعلم ما تكنه صدورهم سبحانه لا إله إلا هو. وهناك المعية الخاصة التي اختص بها أولياءه وعباده المؤمنين، لما قال الصديق للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، لو رأى أحدهم مكان رجليه لرآنا. قال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، أي معية خاصة تقتضي أن الله يؤيدهم ويحفظهم وينصرهم، فلا ينفذ إليهم عدوهم، والله جل وعلا معهم معية خاصة. ومنها معية الله للمحسنين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، أي معية خاصة. وهذه المعية لا تعني المخالطة أبدا، ولا الممازجة ولا الحلول، بل هذا خلق من أصغر مخلوقات الله وهو القمر في السماء. ويقول القائل سرت والقمر معي، هو بالقمر حول وبدأ يمشي معك، القمر معك يعني مصاحب لك وأنت تراه، لا أنه مخالط ممازج لك. فإذا كان هذا بين مخلوق ومخلوق فكيف الشأن بالخالق جل وعلا؟ المسألة أعظم وأولى تباينا وتقديسا. نعم.
قال: ولما ذكرت أن جميع أسماء الله التي يسمى بها المخلوق كلفظ الوجود الذي هو مقول بالحقيقة عن الواجب والممكن،
المقول الوجود ثلاثة أنواع، هذه قسمة منطقية، واجب الوجود وممكن الوجود وممتنع الوجود، فلهذا يقال للواجب والممكن كلاهما أنهما موجودان مع اختلاف الوجود بينهما. بل نفس المخلوق متباين، وجود الجبل ليس مثل وجود الجمل، وجود الفيل وهو مثل وجود الذرة، وكلاهما مخلوقة، فكيف وجود المخلوق مع الخالق؟ وكذلك في بقية أسماء الله، الله عليم والمخلوق عليم، لكن هل علم الله كعلم المخلوق؟ حاشا وكلا. الله عظيم والمخلوق عظيم، هل عظمة هذا مثل عظمة هذا؟ يعرف ذلك المسلمون بالفطرة ما فيها من التباين بأعظم البداهة. الله كريم والمخلوق كريم، هل كرم الله ككرم المخلوق؟ وقل هذا في سائر أسماء الله وسائر صفاته. نعم.
قال: ولما ذكرت أن جميع أسماء الله التي يسمى بها المخلوق كلفظ الوجود الذي هو مقول بالحقيقة على الواجب والممكن، تنازع كبيران هل هو مقول بالاشتراك أو بالتواطؤ، فقال أحدهما هو متواطئ، وقال آخر هو مشترك لئلا يلزم التركيب.
هذان الكبيران هما الصفي الدين ابن الهندي، هما ابن الزملكاني والصدر بن الوكيل، اختلف وتنازع وارتفعت أصواتهما في حضرة نائب السلطان شيخ الإسلام ناظرهم سنو يضحك عليهم، لأن الله فضحهم في بيان تناقض مذهبهم، وإنما عقدوا المجلس لمحاكمة ومناظرة شيخ الإسلام، وهذا القول غلط وهذا غلط، وإنما هما بينهما اشتراك وتواطؤ، والتشكيك فرع من التواطؤ. فالله الآن أمثلها لكم في شيء مخلوق، العين تطلق على العين الباصرة وعلى عين الماء الجارية وعلى العين من الجاسوس، هذا يسمى مشترك لفظي، لفظها واحد كلها عين لكن معانيها متباينة. الذي في أسماء الله وصفاته غير ذلك، الله عليم والمخلوق عليم، الله رؤوف والرسول رؤوف، لكن ليس العلم كالعلم ولا الرأفة كالرأفة، ففيها ماذا؟ ليس مشتركا لفظيا مجردا وإنما متواطئ في حد أدنى. المعنى الكلي للعلم غير البصر، غير السمع، غير الكلام، وكذلك الرأفة المعنى الكلي لها غير النزول وغير الغضب، فهناك معنى كلي لكن يتباين فيه المخلوق مع الخالق، لأن المخلوقين الاثنين يختلفان اختلافا كبيرا في هذه الصفة، في الوجود، في الرأفة، وفي الغضب، فكيف بالمخلوق مع الخالق؟ نعم.
قال: تنازع كبيران هل هو مقول بالاشتراك أو بالتواطؤ، فقال أحدهما هو متواطئ، وقال آخر هو مشترك لئلا يلزم التركيب، وقال هذا قد ذكر فخر الدين أن هذا النزاع مبني على أن
وقال هذا من هو صفي الدين ابن الهندي الذي هو كبيرهم وكأنه محل الخلاف بينهم، محل نزع الخلاف بينهم. يقول صفي الدين ابن الهندي قد ذكر فخر الدين أي الرازي بن الخطيب أن هذا النزاع مبني على أن وجوده هل هو عين ماهيته أم لا، مسألة فلسفية لا معنى لها، لكن مع ذلك لما خاض بها هؤلاء أجاب عنها أهل السنة الجواب السديد على أصول أهل السنة لا على قواعد المتكلمين وقواعد المناطق. أي نعم. فمن قال؟
قال: فمن قال إن وجود كل شيء عين ماهيته قال إنه مقول بالاشتراك، ومن قال إن وجوده قدر زائد على ماهيته قال أنه مقول بالتواطؤ.
أهل السنة يقول إن وجوده قدر زائد عن ماهيته، الماهية وزيادة، هذا قول أهل السنة عند التحقيق. أما القول بأن الوجود هو الماهية هذا قول المعتزلة، وهذه المسألة وافقت فيها الأشاعرة أهل السنة. نعم.
ومن قال إن وجوده قدر زائد على ماهيته قال إنه مقول بالتواطؤ، فأخذ الأول يرجح قول من يقول إن الوجود زائد على الماهية لينصر أنه مقول بالتواطؤ، فقال الثاني: مذهب الأشعري وأهل السنة أن وجوده عين ماهيته.
هذا قول أهل السنة، أن وجود الله، وجود الشيء هو عين ماهيته، أما جعل الوجود قدرا زائد عن الماهية فهذا هو قول المعتزلة. لماذا؟ لأنهم تفلسفوا فيها هذه الفلسفة التي لا طائل تحتها. ولهذا لما ذكر المنطق لشيخ الإسلام قال: المنطق علم لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به من الغبي، يعني وجوده كعدمه ما في فائدة. أغنانا الله عز وجل بما في القرآن من قوة الحجة والبرهان عن غير ذلك. ولهذا لاحظوا علم المنطق الآن يزداد تعلمه، ليه؟ عزوفا عن ما في الوحي إلى زبالة ونحاتة أفكار الرجال. نعم.
فقال الثاني: مذهب الأشعري وأهل السنة أن وجوده عين ماهيته، فأنكر الأول ذلك. فقلت: أما متكلم
الآن أصبح شيخ الإسلام اللي يحكم بينهم، اختلف ابن الزمالكاني مع صدر الدين بن الوكيل، وجاء صفي الدين الهندي يؤصل له المسألة، قام الآن شيخ الإسلام يفك بينهم يزيل الخلاف الذي وقع بينهم. فقلت:
أما متكلمو أهل السنة فعندهم أن وجود كل شيء عين ماهيته،
أي من خاض من أهل السنة في هذه المسألة الكلامية، ولهذا يسميهم الشيخ متكلمو أهل السنة، وإلا عامتهم لا يخرجون فيها، لا يستنزلهم المخالف والعدو إلى ساحته، وإنما يستنزلونهم إلى ساحة الوحي. نعم.
فقلت: أما متكلمو أهل السنة فعندهم أن وجود كل شيء عين ماهيته، وأما القول الآخر فهو قول المعتزلة أن وجود كل شيء قدر زائد على ماهيته، وكل منهما أصاب من وجه.
يعني هذا عنده نوع إصابة وعنده غلط، وذاك عنده إصابة وعنده غلط، مبناها على ماذا؟ على أن الاشتراك في أسماء الله وصفاته مع أسماء المخلوقين وصفاته من قبيل المتواطئ، أي على المعنى الكلي الذهني للخارج خارج الذهن. نعم.
فهو قول وأما القول الآخر فهو قول المعتزلة أن وجود كل شيء قدر زائد على ماهيته، وكل منهما أصاب من وجه، فإن الصواب إن هذه الأسماء مقولة بالتواطؤ كما قررته في غير هذا الموضع. وأما بناء ذلك على كون وجود
إن قرره في غير هذا الموضع
حموي
قرره في التدمرية إجمالا، وقرره أيضا في بيان التلبيس وفي أجوبة الاعتراضات وفي درء تعارض العقل والنقل، وفي مواضع يسيرة من منهاج السنة. نعم.
قال: وأما بناء ذلك على كون وجود الشيء عين ماهيته أو ليس عين وجود ماهيته فهو من الغلط المضاف إلى ابن الخطيب، فإنا وإن قلنا إن وجود الشيء عين ماهيته لا يجب أن يكون الاسم مقولا عليه ولا على وعلى غيره بالاشتراك اللفظي فقط، كما في جميع أسماء الأجناس، فإن اسم السواد مقول على هذا السواد وهذا السواد بالتواطؤ، وليس عين هذا السواد هو عين هذا السواد، إذ الاسم دال على القدر المشترك بينهما وهو المطلق الكلي، لكنه لا يوجد مطلقا ولكنه لا يوجد مطلقا بشرط الإطلاق إلا في الذهن.
من فطن لهذا الكلام يعرف كيف أن الشيخ صدق أنه أعلم بهم حتى بمذاهبهم. لما ذكر صفي الدين أن هذا القول منسوب إلى ابن الخطيب، ذكر في تقريره أن هذا القول غلط على ابن الخطيب، فهم من كلامه على غير لازم، ثم قرر المسألة تقريرا يوافق الفطرة. قال إن السواد يطلق من باب المتواطئ، مشترك بينهما اشتراك كلي، هذا البشت أسود وهذه الطاولة سوداء والليل أسود، هل هي متماثلة من كل وجه؟ الجواب لا، بينها قدر مشترك وهو السواد في لونه، لكن الليل في سواده أعظم، ولهذا الليل في ليالي الإسرار أعظم سوادا من ليالي إيش؟ الإبدار. يقول الشيخ مدام أن هذا في المخلوقات من باب المشترك الكلي، والمشترك الكلي ذهني، تعلم أن هذا أسود يعني ما هو بأبيض، لكنها تتفاوت وتختلف في سوادها هيئة وحالا وصفة وطولا ومكثا، فكيف إذن في صفات الخالق والمخلوق؟ ولهذا يقول الشيخ لكنه أي المطلق الكلي لا يوجد مطلقا بشرط الإطلاق إلا في الذهن في التصور، أما في الواقع في التطبيق فلكل وجوده وسواد الذي يخصه، سواد الميكروفون يخصه، سواد البشت يخصه، سواد الليل يخصه. فإذا كان هذا في مخلوقات، هذا مخلوق وهذا مخلوق والليل مخلوق، فكيف في التباين بين صفات الخالق وصفات المخلوق؟ مثاله علم الله وعلم المخلوق، لما أضفنا العلم لله اختص به سبحانه، ولما أضفنا العلم للمخلوق اختص به. علم المخلوق مهما أوتي ما هو بشيء عند علم الله. وفي الصحيحين لما صحب موسى الخضر عليهما السلام وأعلم الخضر موسى بما خفي عليه، ورأي طائرا نقر بمنقاره في البحر ثم رفعه، فقال الخضر لموسى: يا موسى إن عندك علم، إن عندك علما آتاك الله إياه ليس عندي، وعندي علم آتاني الله إياه ليس عندك، وما علمي وعلمك في علم الله إلا كما نقص هذا المنقار أو هذا الطائر لما غمس في البحر. هل في قياس؟ هل في مقاربة ذهنية؟ أبدا، شيء أعظم ما يكون. وهذا يطرد في سائر أسماء الله وصفاته. سمع الله هل هو كسمع المخلوق؟ شوف يا أخواني في يوم عرفة يجتمع الملايين بأنواع اللهجات ومختلف اللغات وأنواع الحاجات، وهذا يسر وهذا يعلن وهذا يصيح وهذا يوجل، ومع ذلك لا يختلط على الله جل وعلا صوت هذا من هذا ولا حاجة هذا من هذا. ربما أنت وجنبك أربعة خمسة هذا يدعون اختلط عليك أصواته، وربي جل وعلا لا يختلف عليه أصوات خلقه ولا حاجاتهم بمختلف لغاتهم وأصناف رغباتهم، لأن سمعه لا كسمع المخلوق. وقل مثل هذا في بصره، وقل مثل هذا في رحمته سبحانه، لا إله إلا هو، ما قدرناه حق قدره. نعم.
قال: ولا يلزم من ذلك نفي القدر المشترك بين الأعيان الموجودة في الخارج، فإنه على ذلك تنتفي الأسماء المتواطئة، وهي جمهور الأسماء الموجودة في اللغات، وهي أسماء الأجناس اللغوية، وهي الاسم المعلق على الشيء وما أشبهه، سواء كان اسم عين أو اسم صفة، جامدا أو مشتقا، وسواء كان جنسا منطقيا أو فقهيا أو لم يكن. بل اسم الجنس في اللغة تدخل فيه الأجناس والأصناف والأنواع ونحو ذلك، وكلها أسماء متواطئة، وأعيان مسمياتها في الخارج متمايزة.
متميزة.
متميزة.
متميزة أي كل باسمه، لون هذا غير لون هذا، سمع هذا غير سمع هذا، تميزت عند الإضافة وعند التخصيص خارج الذهن، وانقضت المناقشة على هذا. ماذا قالوا؟ سلموا لشيخ الإسلام بل شيخ الإسلام حصل منه ارتفاع صوت في المجلس الثاني لما ناقره ونافسه ابن الصفي، فغضب شيخ الإسلام ورفع صوته وقال: الآن أنا مستعد أني أذهب مع البريد، يعني مخفورا، إلى السلطان في مصر وأتكلم بما عليه هؤلاء، فإن للسلم كلاما وللحرب كلاما. وخشعوا. يقول الذهبي في ختام هذه الجملة: نعم،
قال الذهبي: ثم وقع الاتفاق على أن هذا معتقد سلفي جيد.
معتقد سلفي جيد، وكانوا في أول الأمر يقولون: إيش هذا؟ معتقد يخالف اعتقاد السلف، أظهره الله بالعلم والبرهان والحجة والبيان. وهذه يا أخواني هي ملخص هذه المناظرة كما نقلها علم الدين، نقلها عن شيخ الإسلام ونقلها عن الذهبي، والذهبي من تلاميذ شيخ الإسلام لكنه اختص بأبي الحجاج المزي، ومنه أخذ منه علم الحديث. وإلا أصل المناظرة التي نقلت عن شيخ الإسلام قبلها بنحو 30 صفحة، ذكر شيخ الإسلام مجمل ما فيها، والإخوان وزعوا عليكم المختصر. ودكم نعود على الأصل ولا يكتفي المختصر؟ ها؟ ما قصرتوا أو مللتوا؟
نرجع إن شاء الله.
نكتفي بالمختصر؟ ها؟ سم؟ نعود على الأصل؟ هو معكم؟ إيش تقول يا عبد الله؟ خير إن شاء الله. أي. إلا أصلها صفة الوجود، ثم ما يلتحق بها من صفات الكمال. لا، وجود، إذا قيل أن الله موجود يعني ماهيته موجودة، ثم يرتبط بها ما يأتي بعد ذلك من صفات المعاني، صفات الذات، صفات الأفعال. وإلا هذه المسألة ما خاض فيها السلف أصلا، لأنها مسألة لا ليست عليها كبير طائل، وهي تحصيل حاصل، لكن خاض فيها المناطقة فأجاب عنها أهل السنة بالحق. أي نعم. سم. أي الحديث: إن الله يضحك إلى رجلين يقتتلان كلاهما يدخل الجنة. قالوا: يا رسول الله، هذا المقتول قتله الكافر فدخل الجنة شهيدا، فما بال القاتل؟ قال: يسلم أو يؤمن ثم يموت فيدخل الجنة، لعلمه سبحانه بالمآل وعلمه بكامل التفاصيل المعلوم. المخلوق خفي عليه ذلك. نعم. المقول بالاشتراك والمقول بالتواطؤ، المشترك نوعان: مشترك لفظي ومشترك معنوي. المشترك اللفظي كما قلت لكم في العين، تطلق عن العين الباصرة والعين الساهرة والعين الجاسوسة وعين الماء، فلفظها واحد كلها عين لكن تختلف، هذا اشتراك لفظي. اشتراك معنوي بينها تواطؤ، فإن العين هنا بمعنى الإدراك والبصر، لكن تتفاوت في مدركاتها ومبصراتها، كما قلنا في السواد، كل تجتمع في السواد القدر الكلي أنه غير البياض، أنه لون أسود، لكن هذا يتفاوت في قتومته وفي غلظه وفي وضوحه وفي خفائه. ولهذا المتواطئ من أفراده المشكك، وهو ما اجتمع على قدر كلي ذهني. الوجود ضد العدم، إذا اشتركت الموجودات كلها في الوجود، لكن وجود العرش غير وجود هذه الطاولة، وجود الخالق غير وجود المخلوق، لكن كلها المعنى الكلي أنها غير معدومة، هذا يسمى متواطئ، يسمى اشتراك إيش؟ معنوي. والله أعلم. لا، تواطؤ اتفاق على قدر كلي، تواطؤ على قدر كلي في المعنى. نعم. سم، سك الله بالخير. حقيقته، الماهية هي الحقيقة، هي الكيفية، هي العين، هي الذات. نعم. لبيه.
هناك من فسر العرش بالكون أجمل، الاستواء ارتفاع الله على هذا الكون.
أي هذا التفصيل مبناه على ماذا؟ يقول هناك من فصل بأن العرش غير الكون، وأن الكون هو مشمول الخلق كله. نقول هذا التفصيل بناء على ماذا؟ هل هو بناء على علم ولا بناء على فهم؟ هذا الفهم منه ما هو حق وهو ما فوق الدليل، ومنه ما هو باطل وهو ما خالف الدليل. الله جل وعلا ذكر أنه إيش؟ استوى على ماذا؟ على العرش، والعرش كما جاء في الحديث مشتمل على الكون، فالعرش هو سقف المخلوقات إذ لا شيء بعدها من مخلوقات الله وهو أعظمها. وجاء في حديث أبي ذر رضي الله عنه إن مثل السماوات السبع إلى الكرسي كدراهم سبعة ألقيت في ترس، دراهم سبعة من حديد ألقيتها في ترس. ما الترس؟ الترس يطلق عند العرب على ما يتترس به المحارب، وهي ما تحمي صدره وتحمي جسمه، ويطلق على الحفرة الصغيرة التي تستوعب عشرة. ألقيت سبع دراهم في حفرة صغيرة، وش النسبة؟ لا يبلغها ذهنك. ومثل العرش، مثل الكرسي للعرش كحلقة من حديد ألقيت في فلاة من الأرض، والله فوق العرش لا تخفى عليه منكم خافية. يعني الذهن ينقطع عند ذلك كله، انقطع عن أن تصور مخلوق مع مخلوق، كرسي مع عرش، فكيف يتصور ويحيط بربنا الذي استوى على العرش؟ فالله جل وعلا استوى على العرش لأن العرش مشتمل على كل الكون. واضح يا أخي؟ نكتفي بهذا يا أخوان، أبي المختصر نكتفي به أو نرجع للأصل؟
نرجع
للأصل. إذن الأصل بعد المغرب إن شاء الله. إن شاء الله. نعم، سؤالك الأخير. أي من أول تأويلا له أصل في اللغة؟ نقول ما هو الأصل اللي في اللغة الذي بنى عليه تأويله؟ لا، اليد ليست القوة، لكن من آثار اليد القوة، لكن الأيد هي القوة، وأيوب ذا الأيدي أي ذا القوة، والسماء بنيناها بأيد وليس بأيدي، فالأيد هو القوة، لكن ليست اليد في اللغة هي القوة، لكن في اللغة في استعمال الناس تأتي القوة بآثار اليد لأنها وسيلتها التي تباشره. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.